لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر مألكة تطوى على نفثات كلها ضرم يا ابن الأولى، يقعدون الموت إن نهض بهم لدى الروع في وجه الضبل، همم الخيل عندك ملتها مرابطها، والبيض منها عرى أغمادها السأم، سيدي يا الحسين لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا ما لم يسيل فوقها سيل الدم العرم، أعيد سيفك أن تصدى حديدته، أعيد سيفك أن تصدى حديدته، ولم تكن فيه تجلى هذه غمم، يا ابن الزهراء وإن أعظم شيء أن أبثك كأن قلبك خالي وهو محتدم لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقين فكيف تبقي عليهم لا أبن لهم لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقين فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا ولا وحلمك إن القوم ما حلموا فحمل أمك قدمان أسقطوا حنقين وطفل جدك في سهم الرد الردى فطموا ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا بس نصبر ضاقت ترى الدنيا علينا مولاي ترضى يذلون العداء وانت ولينا حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الأبي ثار النبي وسمى ترى يجري بدمنا وامك الزهراء مثل ما امك ترمنا ومسمارها الصواب صدرها في صدرنا ومسمارها الصواب صدرها في صدرنا ما يندم الجرحى أبد يا ابن الزكي يا مولاي ومن يوم ما كسرى ضلع أمك الزهرة ومن يوم ما كسرى ضلع أمك الزهرة مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبرا ولا ردنا ننسى الضلع ما تنسى العصرة ولا ينسى المحسن عفير على الوطيع يلا يلا خلي نخاطبه بهالبيتين ها عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة خاطبه عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي انذبح ضامي وعلى صدره رضيع ومن بعد ذبح سلبه أخت الوديع والله عجب بنت النبي وتركب مطية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا من خلال هذه الآية المباركة حول فريضة الخمس المباركة، وأوضحنا دلالة الآية المباركة على وجوب الخمس في مطلق المكسب والغنيمة كما يرى ذلك شيعة أهل البيت عليهم السلام، كما أوضحنا من خلالها فلسفة تشريع الخمس، ووصل بنا المطاف إلى رد الشبهات المثارة حول وجوب فريضة الخمس المباركة. وذكرنا أن هنالك ثلاث شبهات يتم تداولها، تعرضنا إلى شبهة منها وأجبنا عنها، بقيت عندنا شبهتان. الشبهة الثانية التي يطرحها المخالفون هي أن المتتبع عندما يتتبع روايات الخمس لا يجد رواية تتحدث عن وجوب الخمس إلا في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن جاء بعده من الأئمة المعصومين عليهم السلام، بينما عندما ترجع إلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن سيد الشهداء الحسين أو عن الإمام زين العابدين لا تعثر على رواية تدل على وجوب الخمس أو تؤكد على وجوب الخمس في الوقت الذي تحدثوا فيه عن بقية الفرائض الأخرى، مما يعطي انطباعا عند المتتبع وعند الباحث. حول أن الخمس إنما هو حكم مؤقت شرعه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لأجل مصلحة من المصالح فقط، حيث كانت المصلحة في زمن الإمام الصادق وزمن من بعده تقتضي أن يكون هنالك رافد مالي للأئمة الطاهرين عليهم السلام، لذلك شرعوا مسألة الخمس كتشريع مؤقت. فالخمس ليس تشريعا دائما لكل زمان ولكل مكان، وإنما هو تشريع مؤقت بزمان بعض المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. والمنبه على ذلك عدم وجود روايات عن المعصومين المتقدمين تتحدث عن وجوب الخمس. هذه الشبهة عندما تطرح ما هو جوابها؟ الجواب عن هذه الشبهة بأنها نابعة عن قصور البحث والتتبع، وإلا فإننا لو دققنا في الروايات وتتبعنا الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام من طريق العامة قبل طريق الخاصة لوجدنا روايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وغيرهما من الأئمة تؤكد على وجوب الخمس وتنص على وجوب الخمس. أنا الآن أذكر لك روايتين، إحدى الروايتين عن النبي الأعظم محمد والرواية الأخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام. البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده كلهم يروون أن وفد بني عبد قيس عندما دخل على النبي صلى الله عليه وآله، بنو عبد قيس من هم؟ بنو عبد قيس هم الذين يتواجدون في بلاد البحرين والقطيف. بنو عبد قيس هؤلاء الذين لعله وردت الرواية في حقهم قبل قيام القائم تحرك حرب قيس، هنالك روايات تشير إليهم وتتحدث عنهم. كيفما كان، هذه الرواية التي ينقلها البخاري في صحيحه، لما دخل وفد بني عبد قيس على النبي صلى الله عليه وآله قال لهم النبي: من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ثم التفت رئيس الوفد إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فبيننا وبينك كفار، فبيننا وبينك حي من الكفار من مضر، فأخبرنا بخبر فصل نخبر به من وراءنا ونصير به إلى الجنة. يعني نحن لا نستطيع أن نصل إليك في أي وقت، فلذلك نحن نطلب منك تشريعا وأمرا نخبر به من يتواجدون في مناطقنا يعملون على ضوئه ويكون مصيرهم إلى الجنة من غير أن نحتاج إلى التردد عليك بين فترة وأخرى. يقول البخاري: فأمرهم صلى الله عليه وآله بالإيمان بالله وحده، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. شوف النبي صلى الله عليه وآله جعل من الإيمان بالله أمرين: الأمر الأول إيتاء الزكاة، والأمر الثاني هو ماذا؟ إعطاء الخمس من المغنم. جعله أمرا مفروض مفروغا عنه كما نقل ذلك البخاري ومسلم. زين، قد واحد يجي يقول: وأن تعطوا الخمس من المغنم، لعل المراد هنا هو خمس الغنائم الحربية، فلا دلالة لهذه الرواية على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة كما يقول الشيعة. نحن نقول: أولا، مضافا إلى ما ذكرناه ليلة البارحة من أن عنوان المغنم يشمل كل فائدة وكل ربح وكل مكسب، مضافا إلى ذلك هنالك قرينة داخلية في هذا النص تمنع من حمل المغنم على غنيمة الحرب. ليش؟ شوف دول لما اجوا للنبي شنو قالوا إليه: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فبيننا وبينك حي من كفار مضر. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنهم غير قادرين على الحرب والقتال لوجود كفار يمنعونهم من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولا قدرة لهم على مجابهتهم، لذلك يختارون الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال حتى يكونوا في مأمن. إذن هؤلاء الذين ذهبوا إلى النبي ليست عندهم قدرة على القتال، فكيف يكلفهم النبي بماذا؟ بالخمس في الغنائم الحربية، عندما يقول لهم: وأن تعطوا الخمس من المغنم، وهم لا قدرة لهم على القتال. معنى ذلك أن النبي يشير إلى مطلق الغنيمة والربح. إذن هذه الرواية من البخاري تدل بدلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بدفع الخمس كما كان يأمر بدفع الزكاة وإيتائها. أيضا هنالك عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ينقلها البيهقي في سننه، أنا ما أريد أجيب لك رواية من طريقنا، ينقلها البيهقي في سننه، يقول: إن رجلا وقعت عليه جرة من دير بالكوفة، هذه الجرة فيها كنوز عثر عليها الرجل فجاء بها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له أمير المؤمنين: قسمها أخماسا، ثم قال له: خذ منها أربعة أخماس ودع منها واحدة. ثم التفت إليه قال له: هل يوجد في حيكم فقراء ومساكين؟ قال: بلى. قال: فخذه وقسمه بينهم. هذه الرواية تدل بدلالة واضحة على أن الأئمة عليهم السلام، على أن أمير المؤمنين كما كان رسول الله كان يقبض الخمس صلى الله عليه وآله، وكان يأمر بدفعه وتوزيعه على الفقراء والمساكين. إذن روايات عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على أن النبي كان يأخذ الخمس ويأمر بدفعه، وروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا إذا جئنا إلى الروايات الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام نجد روايات تدل على أنهم كانوا يأمرون بدفع الخمس ويلزمون به. يقول محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه: سألته عن الخمس في معادن الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد، فقال: يجب الخمس فيها جميعا. وهذه رواية عن الإمام الباقر قبل الإمام الصادق عليه السلام. إذن الأئمة الذين قبل الإمام الصادق تعرضوا إلى مسألة وجوب الخمس وتحدثوا عنها ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمام الباقر عليه السلام. زين، أنت تجي تقول ليش ما ذكرنا روايات عن الإمام الحسين وروايات عن الإمام الحسن وروايات عن الإمام زين العابدين تدل أيضا على وجوب الخمس؟ في الواقع لم تصل بيدنا رواية عن هؤلاء الأئمة الثلاثة، عن الإمام، عن النبي وصلتنا، عن أمير المؤمنين وصلتنا، ثم عن الإمام الباقر أيضا وصلتنا، وبقية الأئمة. إنما هؤلاء الأئمة الثلاثة لم تصلنا عنهم رواية. زين، ليش لم تصلنا عنهم رواية؟ هذا مضافا إلى تلف كثير من الروايات وعدم وصولها. هنالك يوجد في الروايات ما يبرر هذا الأمر. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن بني أمية عمدوا إلى ميثاقهم أن لا يصيروا هذا الأمر إلينا بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأن لا يعطونا من الخمس شيئا، وقالوا: إن أعطيناهم الخمس استغنوا به. إذن الإمام الصادق يتحدث عن سياسة أموية وهي محاربة حركة الخمس للمعصومين عليهم السلام. زين، دول الوجود الأموي متى كان عهده وقوته؟ في زمن الإمام الحسن وزمن الإمام الحسين وزمن الإمام زين العابدين. وهذا يبرر لنا لماذا لا توجد هنالك روايات عن هؤلاء الأئمة الثلاثة تتحدث عن وجوب الخمس. إذن الشبهة التي تقول بأن وجوب الخمس لم يتحدث عنه إلا الإمام الصادق فمن بعده، هذه الشبهة شبهة خاطئة وكاشفة عن قصور البحث والتتبع. والروايات تدل على أن المعصومين ابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد تحدثوا عن وجوب الخمس كما قد تحدث عنه القرآن، فلا يدل ذلك كما يقول المشتبه على أن الخمس حكم مؤقت وليس حكما دائم. هذه الشبهة أيضا مندفعة إلى جانب الشبهة الأولى. انجي إلى الشبهة الثالثة التي يطرحها خصوم الشيعة، بل ويطرحها بعض الشيعة الذين يحاولون التملص من دفع الخمس إلى أهله، وهي شبهة الاستناد إلى روايات التحليل. أكو قسم يقولون نحن عندما نرجع إلى النصوص الشرعية نعم نجد القرآن والروايات قد أكد على وجوب الخمس، هذا صحيح، لكن في المقابل عندنا روايات صحيحة ومعتبرة تدل على أن الأئمة قاموا بتحليل الخمس للشيعة وألغوا هذه الفريضة عنهم. مثلا ورد في صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. إن أمير المؤمنين حللهم الخمس ليطيب مولدهم، فإذا هناك تحليل صدق أمير المؤمنين عليه السلام لفريضة الخمس، فلا يكون الخمس واجبا في زمن الغيبة. ويجي بعضهم يرتب على هذا المعنى نتائج خطيرة ويتهم المراجع والعلماء ويطعن في نزاهتهم ويصورهم على أنهم جماعة متلاعبون بأحاسيس الشيعة وأموالهم ويأخذون منهم الحقوق الشرعية بغير وجه حق، لأن الأئمة قد حللوا الخمس لشيعتهم. هذه الشبهة شبهة التمسك بروايات التحليل. عندما تطرح ماذا يكون الجواب عنها؟ جواب عنها يتم بالالتفات إلى أربعة أمور. الأمر الأول أن هذه الروايات لا يمكن الأخذ بها أخذا مطلقا، لأنها تؤدي إلى نقض الشارع لغرضه من تشريع فريضة الخمس. نحن البارحة ذكرنا بأن الشارع لماذا شرع فريضة الخمس؟ ما هي فلسفة تشريع الخمس؟ قلنا بأن فلسفة تشريع الخمس هي ماذا؟ هي التعويض، تعويض السادة من ناحية وتعويض منصب الإمام من ناحية أخرى، من أجل تحقيق التوازن في التشريع. فلو أن الشارع المقدس بنفسه قام وألغى فريضة الخمس لكان ناقضا لماذا؟ لغرضه الذي من أجله شرع فريضة الخمس. ولا يمكن أن يكون الشارع ناقضا لغرضه، إذ أن الحكيم لا ينقض غرضه، فكيف بالشارع المقدس الصادر؟ فكيف بالشارع المقدس وتشريعات السماء الصادرة عن الله سبحانه وتعالى؟ وإنت لما سامع الكلام ليلة البارحة تستوعب ما ذكرته لك هنا بشكل واضح. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن أخبار التحليل لا يمكن الأخذ بها لأن لأنها مناقضة للسيرة القطعية للمتشرعة. شلون؟ شوف هذه الرواية التي يتشبث بها المخالف شو تقول؟ إن أمير المؤمنين عليه السلام حل لهم الخمس ليطيب ماذا؟ مولدهم. معنى ذلك أن تحليل الخمس وإلغاء هذه الفريضة من أي عهد صدر؟ من عهد أمير المؤمنين. بينما نحن عندما نرجع إلى سيرة الشيعة في حياة المعصومين عليهم السلام بعد أمير المؤمنين نجد أن سيرتهم القطعية قائمة على رفع الخمس لمن؟ للأئمة الطاهرين. وانت تسمع قضية الواقفة، الواقفة من هم؟ الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام فمن بعده. هؤلاء الواقفية الكلاب الممطورون كما عبرت عنهم الروايات، هؤلاء الواقفية لماذا وقفوا على إمامة الإمام الكاظم؟ إنما وقفوا على إمامته من أجل مصالح مادية ودنيوية، حيث كان مجموعة من هؤلاء وكلاء للإمام الكاظم عليه السلام كعلي بن أبي حمزة البطائني. وأنتم تسمعون بأن الإمام الكاظم في آخر حياته كان ينقل من سجن إلى آخر ومن طامورة إلى أخرى، فتكدست عندهم الأموال وما كانوا يوصلونها إلى الإمام الكاظم عليه السلام. فلما توفي وجدوا أنهم إن بايعوا الإمام الرضا بالإمامة لزمهم دفع الأموال إليه، لأننا ذكرنا بأن الخمس هو ملك المنصب فينتقل بموت الإمام اللاحق إلى الإمام السابق، بموت الإمام السابق إلى الإمام اللاحق، فيجب عليهم دفع الخمس والأموال للإمام الرضا. فقالوا لا سبيل للحفاظ على هذه الأموال إلا إنكار إمامة الإمام الرضا عليه السلام، فأنكروها. هذه الحادثة التاريخية القطعية منبه على أن سيرة الشيعة كانت قائمة على ماذا؟ على دفع الخمس للأئمة الطاهرين عليهم السلام. ولو كان التحليل الذي صدر من أمير المؤمنين تحليلا عاما للخمس في كل غنيمة لما استمرت سيرة الشيعة على دفع الخمس، بل انقطعت. وهذا منبه على عدم عموم روايات التحليل، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث الذي ينبغي الالتفات له هو أن روايات التحليل معارضة بروايات أخرى تدل على عدم تحليل الأئمة للخمس، وهي روايات شديدة اللهجة جدا. يعني الآن أنت كباحث موضوعي، أنت كمنتقد، أنت كمشكل، لما نجي تريد تثير إثارة وأن الخمس غير واجب ومراجع الشيعة يتلاعبون بأموال الناس وتغرر الشيعة لكي لا يدفعوا الخمس، أنت إذا تدعي الموضوعية يكون تقرأ مجموع الروايات وتفهم كيف توفق بين الروايات. أما أن تتمسك بطائفة من الروايات وتذر طائفة أخرى فهذا ليس موضوعية. صحيح إحنا عندنا هذه الرواية وهي صحيحة السند، رواية زرارة، لكن أيضا عندنا في المقابل روايات شديدة اللهجة تدل على عدم تحليل الخمس. ورد في الرواية أن قوما من خراسان دخلوا على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقالوا له: يا ابن رسول الله، اجعلنا من الخمس في حل. صحيح انت امامنا وعلى العين وعلى الراس، واحنا مستعدين ندافع عنكم وعن ولايتكم، لكن الاموال شويه يعني لو تحللنا فيها نكون لك ممنونين. التفت اليهم الامام الرضا عليه السلام قال: ما امحل هذا، تمحضوننا المودة بألسنتكم. هذه شاطرين فيها، احنا شيعتكم ومحبيكم. تمحضون المودة بألسنتكم ثم تزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، والله لا نجعل كررها ثلاثا أحدا منكم في حل من أمر الخمس. هذه رواية شديدة اللهجة تدل على أن الأئمة لم يحللوا الخمس بل كانوا يرفضون ذلك. رواية عندنا واردة عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف قال: وأما ما سألت عنه من أمري من كان في يده بعض أموالنا ويتصرف فيها تصرفه في ماله بغير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماء. أكو رواية أشد لهجة من هذه الرواية؟ وأما ما سألت عنه من أمر من كانت في يده بعض أموالنا ويتصرف فيها تصرفه في ماله من غير أمرنا. مو هذا بعض الناس يقول أنا هذه قضية الخمس هي مي يعني فد قضية مهمة، وهو ما يدري أنه يقع في إشكال في غاية الإشكال. ليش؟ شوف أنت الآية شو تقول. الآية تقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله ماذا؟ خمسة، وللرسول ولذي القربى. هذه اللام شنو هذه اللام؟ فأن لله، هذه اللام اسمها لام التمليك، لام الملك. فأن لله خمسه، يعني أن الخمس ملكك أو ملك الله؟ ملك الله. وملك من؟ ملك الرسول. وملك من؟ وملك ذي القربى. فأنت عندما تتصرف في خمس مالك فأنت في الواقع لا تتصرف في مالك، وإنما تتصرف في مال من؟ في مال الرسول ومال صاحب الزمان بغير إذنه بل مع نهيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما سألت عنه من أمر من كانت في يده بعض أموالنا ويتصرف فيها تصرفه في ماله، يتصور أنه مثل سائر أمواله، من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون والأشد ونحن خصماء. أكو رواية جدا مخيفة تقول الرواية هكذا: الأشد أن يقف صاحب الخمس يوم القيامة ويقول: يا رب خمسي يا ربي خمسي يا ربي خمسي. يعني ماذا؟ انت يوم القيامة تيجي واذا عندك امل وحيد في النجاة فأملك بماذا؟ بشفاعة محمد وآل محمد عليهم السلام. فإذا كانوا خصماءك يوم القيامة وطالبوك بحقهم وبخمسهم وشكوك إلى الله، فماذا تفعل يومئذ وأنت سبيل نجاتك؟ شفاعتهم وولايتهم ومحبتهم ومودتهم لذكرهم الصلوات. إذن هنالك عندنا روايات تدل بدلالة شديدة اللهجة على عدم تحليل الأئمة للخمس. زين، الآن بيدنا أمور ثلاثة. الأمر الأول أن التحليل بنحو مطلق ينقض الغرض من تشريع الخمس، وهذا لا يمكن أن يصدر من الشارع. اثنين، أن صدور التحليل من أمير المؤمنين يتنافى مع السيرة القطعية للشيعة المستمرة بعد أمير المؤمنين. ثلاثة، أن روايات التحليل تتعارض مع ماذا؟ مع روايات أخرى شديدة اللهجة تدل على عدم التحليل. انجي إلى الأمر الرابع. انجي نقول الآن إحنا ما دمنا قد عرضنا طائفتين من الروايات، طائفة تدل على التحليل وطائفة تدل على عدم التحليل، شلون نجمع بين هاتين الطائفتين؟ كيف نوفق بينهما؟ شلون الأئمة هم حللوا وهم ما حللوا؟ فقهاء يجيبون عن ذلك، يقولون روايات التحليل ناظرة إلى التحليل الجزئي وليست ناظرة إلى التحليل الكلي. شلون يعني تحليل جزئي مو تحليل كلي؟ يعني أن الأئمة عليهم السلام حللوا الخمس لشيعتهم ولكن في موارد محددة معدودة، ولم يحللوه تحليلا كليا في كل شيء. من وين هذا الفقهاء إجابوا هذا الكلام؟ يقولوا من خلال الروايات نفسها هي تعطينا هذا الانطباع. ورد في رواية أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رجل للإمام الصادق وأنا حاضر بين يديه، قال له: يا ابن رسول الله حلل لي الفروج. يقول ففزع أبو عبد الله: شنو حلل لي الفروج؟ كيف هذا الطلب؟ حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام: شلون هالطلب هذا الذي طلبه هذا الإنسان؟ يقول فالتفت إليه أحدنا وقال: يا أبا عبد الله ما قصد ذلك، وإنما سألك خادما يشتريه أو جارية يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا يصل إليه. التفت الإمام الصادق عليه السلام قال: لقد حللنا ذلك لشيعتنا، الشاهد منهم والغائب ومن يولد منهم إلى يوم القيامة، ووالله لا يحل ذلك إلا لمن أحللنا له. فقهاء لما نجوا إلى هالرواية يقولوا هذه الرواية تدل على أن التحليل في موارد جزئية. جارية يشتريها الإنسان أو يغنمها الإنسان، وكانت عندهم حروب وغزوات، ومن المغانم التي كانوا يحصلون عليها، يحصلون على ماذا؟ على الجواري. زين الجارية، وما عندنا جواري الآن، انتهى زمن الجواري. الجارية تكون لصاحبها بحكم الزوجة، يجوز له مقاربتها كما تجوز له مقاربة الزوجة. زين، هذه الجارية مغنم أو غير مغنم؟ مغنم. إذا مغنم يجب فيها الخمس أو لا يجب؟ يجب فيها الخمس. إذن فمن تصرف في الجارية من غير أن يدفع خمسها فقد تصرف في ماذا؟ في حق الله ورسوله وحق ذوي القربى. ولمن يتصرف في الجارية تصرف غير شرعي، يعني من غير دفع الخمس، ما الذي ينتج عن ذلك؟ الولد يكون ولد حلال، أو يكون الولد والعياذ بالله ولد شبهة، يكون الولد ولد محل إشكال. طبعا الولد لا يكون طيب الولادة، لأن هذه الأم لم يقاربها هذا الإنسان وقد دفع الحق الشرعي المتعلق بها، فلا يطيب الولادة منها. فجاء تحليل الأئمة للخمس في هذا المورد حتى ماذا؟ تطيب ولادة الشيعة من الجواري. الآن أنت تفهم الرواية الواردة عن أمير المؤمنين صحيحة زرارة، إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس لتطيب ماذا؟ ليطيب مولدهم. شنو ربط تحليل الخمس بطيب الولادة؟ من خلال الجواري اللاتي يكن متعلقات للخمس، فإذا لم يدفع الخمس لم تكن الولادة منهن ولادة طيبة. فالأئمة حللوا الخمس لشيعتهم في مورد الجواري حتى يكون أولادهم من الجواري طيبي ماذا؟ طيبي الولادة، فأسقطوا الخمس عن الشيعة في مورد الجواري. هذا مورد. المورد الآخر، ما لو وصل للإنسان مال إما عن طريق الهبة والهدية أو عن طريق المعاملة المعاوضية، وصله من شخص لا يعتقد بوجوب الخمس. الآن أنا مثلا أشتري من إنسان مخالف أو إنسان كافر أمرا معينا أعلم بأنه قد تعلق به الخمس. زين، إذا تعلق به الخمس هو ملك لو مو ملكه؟ مو ملكه كاملة. فلمن يبيعه لي تصرف في مال غيره أو لم يتصرف؟ تصرف في مال غيره. الآن لمن يجيني الكافر أو المخالف ويبيعني شيئا تعلق به الخمس، تصرف في مال الإمام المتعلق بذلك الشيء. زين، أنا يجوز إلي أتملك هذا الشيء أو ما يجوز؟ لأن هذا باعني إياه وقد تصرف في مال غيره، وهذا مو ملك كله. شلون باع؟ لا بيع إلا في ملك. احنا عندنا قاعدة فقهية، لا بيع إلا في ملك، يعني الشيء اللي هو ملكي أقدر أبيعه، لكن الشيء اللي مو ملكي أقدر أبيعه؟ لا. أنا لو كانت عندي سلعة ولكنني لا أملكها وقلت بعتك إياها بكذا وأعطيتني الثمن، هل تخرج من ملك صاحبها إلى ملكك أنت المشتري، أو البيع باطل؟ بيع باطل. زين، هذا المخالف أو الكافر لما نبيع سلعة تعلق بها الخمس، باع ما هو من ملكه أو باع ما ليس من ملكه؟ ما ليس من ملكه في قسم من إذن البيع يفترض أن يكون بيعا باطلا لولا تحليل الأئمة لشيعتهم الخمس في هذا المورد وأسقطوه عن شيعتهم في هذا المورد. إذن تحليل الخمس تحليل جزئي وليس تحليلا كليا، وبذلك نفهم الجمع بين الطائفتين من الروايات. إذن الخمس فريضة لازمة واجبة، ولم يحلل الشيعة الخمس عن شيعتهم إلا في موارد محدودة جدا، ولكن آل محمد عليهم السلام حوربوا في حقهم هذا من أجل شل حركتهم تماما، مثل ما الآن تحارب حركة الخمس. شنو الغرض من محاربتها؟ شل المرجعية الدينية. الغرض من محاربة فريضة الخمس في زماننا هو شل المرجعية الدينية، وإذا شلوا المرجعية الدينية استطاعوا أن يؤثروا على أقوى مركز من مراكز القرار عند الشيعة. تلبى لك هذه التشكيكات في الخمس، يعني هي تشكيكات عفوية؟ لا، قضية مدروسة، الغرض منها ضرب المرجعية، غرض منها ضرب الحوزة، يشلونهم كما حاول بنو أمية أن يشلوا حركة أهل البيت، وقالوا إن أعطيناهم الخمس استغنوا به عنا، فنمنعهم حتى لا يستغنوا ويكونون تحت نظرنا وتحت طوع أمرنا. وهذا ما يريده الآن بعض الناس وبعض الفئات. فحارب أعداء أهل البيت أئمة أهل البيت وسلبوا حقوقهم التي افترضها الله لهم، بل الأكثر من ذلك، الأكثر من ذلك تعدوا على ممتلكاتهم الخاصة، حتى الممتلكات الخاصة سلهبوها ونهبوها. تقول سكينة أو فاطمة بنت الحسين، تقول: وكان علي قرطان في أذني، قرطان في أذني، تقول: فأقبل أحد الأعداء واستلهما من أذني حتى خرمهما. خرم الأذنين، صور أنت طفلة صغيرة تخرم أذنها، شلون يكون حالها الطفلة هذه؟ خصوصا إذا كانت طفلة يتيمة، لا أب عندها، لا عم عندها، لا محامية يدافع عنها. تقول: خرم الأذنين وهو يبكي، قلت: أتسلبني وتبكي؟ قال: بلى، فأنت طفلة صغيرة، ولكن إن لم أسلبك أنا فسيسلبك غيري. أنت مسلوبة على كل حال، أنت مهتوكة على كل حال. فسلبوا مآزرهن، سلبوا المقانع من عليهن، سلبوا ما يرتبط بآل رسول الله. لذلك تقول الروايات: مولاتنا زينب في ليلة الحادي عشر من المحرم كانت تطوف حول الخيام تحامي عن النساء والأطفال، شافت وإذا واحد فارس يدور حول الخيمة، إجت إلى هذا الفارس، قالت له: أيها الفارس، إن أردت سلبنا فإن الأعداء لم يبقوا لنا شيئا. إذا جاي تريد تكمل ما صنعه بنو أمية، فإن الأعداء لم يبقوا لنا شيئا، سلبوا كل ما عندنا والنار أحرقت خيامنا. يقول بعض الذاكرين، يقول: كشف الفارس اللثام وجهه وإذا شمائله شمائل أبيها أمير المؤمنين ضمها إلى صدره: بني زينب أنا أبوك، جئت أرعاكم هذه الليلة، جئت أحرسكم هذه الليلة. قالت: أبتا حسين، أبتا علي، سلبونا، أبتا علي ضربونا، أبتا علي لقد قتلوا أخي الحسين عطشان. حال الخيم لنها تشوف يحوم خيال، ضاقت عليها الواسعة وصرخة بولوال: جنب يا فارس، كان جيتك تطلب المال، سلب الحرم والنار ما بقت بقيه. يلا الليله جمعه خلنا نوح وياها، وخر ترى احنا مسلبات اولى لنا ثياب، ورجالنا كلها جنايز فوق التراب. تريد تسمع هش تقول؟ وانا ترى زينب وابويا داحي الباب، ما حد من العالم كفو يدنو الدنيه، حيدر أبويا اللي يدير الفلك بيده، ماني العزيز شلون خلاني وحيد. الله يا زينب، حيدر أبويا اللي يدير الفلك بيده، ماني العزيز شلون خلاني وحيد. كما درب زينب وحالتها الشديدة لن يناديها: يا زينب يا زكية، أنا يا زينب والدك واسمع عتابك، وكلنا صب عيني محزونة مصابك. يا عزيزة الزهرة القضاء للطف جابك، سلمي لله وفوض الرب البرية. نادت حيدر: يا ابويا ما تجينا، تجينا وتشوفنا شلايا، شلون انسبنا سبايا ونتستر بدينا. قم يا علي، فما هذا القعود، نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ وانصر زوار أبي عبد الله الحسين، وأرجعهم إلى ديارهم وأوطانهم سالمين غانمين. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، سيما إلى روح المرحوم صفر رمضان العجمي، نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.
مسلما بعين السما للكوفة جيت أحمي الناس، أحميها من شر الزمن واجمعها مرفوعة راس، لكن حسافة على البشر داخلها مات الإحساس، ابتعدت عن آل النبي ملتحق بجيش الأرجاس. مسلما بعين السيمة للكوفة جيت أحمي الناس، أحميها من شر الزمن واجمعها مرفوعة راس، واجمعها مرفوعة راس. كم ليلة ما مهلوني، كم ليلة ما مهلوني، وبحيرتي وبحيرتي جعلوني، كم ليلة ما مهلوني، لا ما مهلوني، وبحيرتي جعلوني، تالي الغدر قتلوني، تالي الغدر قتلوني. مسلم أنا وخذلوني، مسلم أنا وخذلوني، في غربتي خلوني. مسلم أنا، مسلم أنا في غربتي، تالي الغدر تالي الغدر قتلوني، تالي الغدر قتلوني. مسلم أنا بديرة غرب ما أدري أتوجه وين، كل المنازل مظلمة بالخوف وتصفي جليدين، وحدي بظلام الكوفة بس جنبي الأسى ودمع العين، من قلبي أصرخ بالألم لا تلفي الكوفة يا حسين، لا تلفي الكوفة يا حسين، وحدي بظلام الكوفة بس جنبي لا ليس ودمع العين من قلبي أصرخ بالألم لا تلفلك فيا حسين لا تلفلك فيا حسين أهل العهد خانوني يا للأسف باعوني أهل العهد يا للأسف يا للأسف باعوني تالي الغدر قتلوني مسلم أنا وخذلوني في غربتي خلوني مسلم أنا في غربتي خلوني تالي الغدر قتلوني تالي الغدر قتلوني مسلم أنا بداري الطهر طاع العافي فالحرة لو طاع في كل النساء ما حد يخوني الثورة عاوتني بإيمان وصبر والكل جاهد صبرة بس الدهر خاين يضل لازم تسل العبرة لازم تسل العبرة جوهب أذى وطلبوني وبكل حقد ضربوني جوهب أذى وطلبوني وبكل حقد ضربوني تالي الغدر قتلوني تالي الغدر قتلوني مسلم أنا وخذلوني مسلم أنا وخذلوني في غربتي خلوني مسلم أنا وخلوني في غربتي تعالي الغدر وتعالي الغدر قتلوني وتعالي الغدر قتلوني مسلم أنا بقصر الخانة أخفي الدمع بجروحي ما نوح أبد على المصراعي وعلى الأهل بس نوحي ذبوني من أعلى القصر بس ماتي آذت روحي روحي على بسكينة وين قلت لها لجله روحي قلت لها لجله روحي مسلم أنا بقصر الخانة أخفي الدمع بجروحي ما نوح أبد على مصراعي وعلى الأهل بس نوحي ذبوني من أعلى القصر بس ماتي آذت روحي روحي على بسكنات ون قلت لها لجله روحي قلت لها لجله روحي مثل الحسن ظلموني يا ابو علي وهضموني مثل الحسن يا ابو علي وهضموني تالي الغدر تالي الغدر قتله مسلم انا مسلم انا وخذلوني في غربتي خلوني مسلم انا وخذلوني في غربتي خلوني تالي الغدر قتلوني تالي الغدر قتلوني صاح العنهر نايم صاح العنهر نايم يلعد بك على الراس وين يساري ويميني سهم العين ما ديني وين يساري ويميني سهم العين ما ديني يلعب بك على الراس صاح العن نهر نايم العن نهر نايم وين يساري ويميني سهم العين ما ديني وين يساري ويميني سهم العين ما ديني يلعب بك على الراس يا عزيزة علي وظنوته يلي مثلك شبد ما صار أنا فدوى إليك حتى لو بترب دمي جرى نار وإذا دار الزمان بالظلم يا مصونة قلبي للدار وأنا لو من قضى هالعدة تنفني وتسقى الصفا مال أنا اللي ما خلف وعدة وتعرفيني في كل شدة أنا لو ما سهم عيني مظل واحد من الأعداء أخوك مقطع جفوفه وعزمه العمد هده ومثل في وإذا ما جان ولا قبله ولا بعده من حق اشتلوميني لكن يخدي عذريني من حق اشتلوميني لكن يخدي عذريني يلعب بك على الراس صاح العن نهر نايم يلعب بك على الراس وين يساري ويميني سهم العين ما ديني سهم العين ما ديني يلعد بك على الراس يا عزيزة علي وظنوته يلي مثلك ابن ما صار انا فدوى اليك حتى لو بالترب دمي جرى نهار واذا دار الزمان بالظلم يا مصونة قلب الجدار وانا لو من قضى هالعدة تنفني وتدقى الصفا مال أنا اللي ما خلف وعدة وتعرفيني في كل شدة أنا لو ما سهم عيني مظل واحد من الأعداء أخوك مقطع جفوفه وعزمه العمد هده ومثل في وإذا ما جان ولا قبله ولا بعده من حق اشتلوميني لكن يخطي عذريني من حق اشتلوميني لكن يخطي عذريني يلعب بك على الراس صاح العن نهر نايم وين يساري ويميني سهم العين ما ديني وين يساري ويميني عذبك على الراس على راس العتاب والعمل فضخ راسي وبترب مال على عين العتاب والسهم من وقع ما خلى لي حال على جف العتاب يا وسف ما بقيت يمنى ولا شمال على وش العتاب والجسد من يتودع بالارمال تعذبيني يا ضيعيني وش البيدي ولا سويته أنا الضامي الملك الماي ومن شفيني ذبيته أنا اللي الموت يا بنت حيدار في خدمتكم تمنيته أنا الشاغلني حق أنا الشاغلني حق الدام وكل همي إني وفيته همي ينتصر ديني خلها تروح جفاني همي ينتصر ديني خلها تروح جفاني يا العذبك على الراس صاحل عن نهر نايم
هيهات هيهات ننساك يا حسين هيهات هيهات ننساك يا حسين ننساك يا حسين هيهات هيهات ننساك يا حسين يبقى على مر الدهر اسمك علامة يمشي يا الدين يا شمعة الدنيا ويا نور الإمامة يا منجي الشيعة من أهوال القيامة يا من يحبك يبشر فوز وسلامة هيهات هيهات ننساك يا حسين
هيهات هيهات ننساك يا
حسين هيهات هيهات يلي بدي مات الطاهرة صمت الشريعة يا مزلزل عروش الظلم واهل الخديعة يا ابو علي حبك فرض لا ما نبيعه هذا عزان وباسمك ونعلنها بيعه هذا عزان وباسمك بيعه هيهات هيهات ننساك يا حسين يا حسين يبقى على مر الدهر اسمك علامة يا شمعة الدنيا ويا نور الإمامة يا منجي الشيعة من أهوال القيامة يا من يحبك يبشر فوز وسلامة يا من يحبك يبشر فوز وسلامة هيهات 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 ساك يا حسين يلي بدمك الطاهرة سنت الشريعة يمزلزل عروش الظلم واهل الخديعة يا ابو علي حبك فرض لا ما نبيعه هذا عزانا وباسمك ونعلنها بيعه هذا عزانا وباسمك ونعلنها بيعه هيهات 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 يا ابو صالح الغيبة علينا طالت وطالت ماشيها متى سيفة على الدنيا يلوح ويمسح جراحي ويداويها ترى جفاني على جسمي أموت بكربلة أو أنذبح فيها ولمحامي طرف عيني تصبرني على الدنيا وبلاويها، ترى ظلت لنا أجساد على الغبر ولا وحيد يواريها، ترى راحت لنا نسوان إلى المجلس ولا الطاغي راعيها، ما ظنت تنسانا وللدهر ويانا، يا حجة الله يا إمامي وياك، تنسى ضلوع الزهرة تنسى يا ويل العصرة، ما ظنت تنسى فعايل عداك، انسى الخيول الداسة صدر الإمام وراحة، فوق الضلوع وكربلة من تنخاك، هذه دموع الشيعة يا سيدي مفجوعة، انها غياب الثارات الله وياك، يا شيال الراية يا حبنا وأملنا، دايم دايم ننخاك يا أبو صالح كلنا، قوم انهضل الميدان شيل البلوى عنا، وانصر جند الإسلام مولانا بالمحنة، مولانا بالمحنة، يا شيال الراية يا حبنا وأملنا، دايم دايم ننخاك يا أبو صالح كلنا، قوم انهضل الميدان شيل البلوى عنا، وانصر جند الإسلام مولانا بهالمحنة، مولانا بهالمحنة، يا أبو صالح ترى طالت علينا الغيب عجل، وشيل السيف للميدان وللعدوان وصل، وعاين كربل دمها على التربان ورتل، وهذه زينب تناديك ومجروحة من الذيل، يا شيال الراية يا حبنا وأملنا، دايم دايم ننخاك يا أبو صالح كلنا، قوم انهضل الميدان شيل البلوى عنا، وانصر جند الإسلام مولانا بهالمحنة، مولانا بهالمحنة، اللهم كن لوليك الحجة للحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً، أزور سيدي و